بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب
أعطاك سيارة أعطيته نقودا مال بمال أعطاك عبدا وأعطيته ما شئت مال بمال العبد مال والما شئت مال أعطاك جهاز محمول وأعطيته كتبا بيع مش بيع مال بمال إذا البيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة يعني في الذمة ولو في ذمتي يعني عندي في المستقبل أعطيه لكن في عهدتي عندي أنا أعطاني سيارة وفي ذمتي مال سأعطيه له بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثة إذا مبادلة المال بالمال ولو كان المال في الذمة يسمى إيه؟ بيعا فالبيع هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة مال بمال ليس معناها نقود بنقود بل المال يشمل النقود وسائر العينيات التي تباع تقتنى مما يمكن بيعه بمال ولو في الذمة يعني ليس شرطا أن يكون حالا ممكن يكون مؤجلا يمكن أن يكون إيه؟ مؤجل عن في الذمة ولكن في ذمتي فمؤجل عندي أو في ذمتي واضح؟ أو منفعة مباحة على التأبيد دي تسمى إيه؟ بيع منفعة مباحة على التأبيد تسمى بيع يعني إيه منفعة مباحة على التأبيد؟ أنا سأأخذ هذه السيارة منك ليس بيع وشراء أمال إيه؟ ده أنا أخذها على أن أدفع لك كل شهر 500 على أن أنتفع بها أؤجرها أنتفع بها لنفسي منفعة مباحة منفعة مباحة على التأبيد إلى الأبد هذا يسمى بيع عشان كده لما بيجي واحد يقول أنا أجرت هذه الشقة على التأبيد أبد هو إيجار مؤبد دائما هو الإيجار كده وعلى طول دون دي ما اسمهاش إيجار هذا ليس إيجار ده مش إيجار كده الإيجار بيبقى ليه أجل ليه مدة محدودة المهم سيأتي هذا في باب الإيجار بالتفصيل يقول هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة يعني مبادلة منفعة مباحة على التأبيد يعني على التأبيد يعني أبدية إلى الأبد غير ربا وقرض أي منع لأن الربا مبادلة مال ردوا عليه بمال والقرض مبادلة مال بمال مش كده ولكن هذه لا تدخل في البيوع ولهذا استثناء في التعريف مش سهل من يستثني في التعريف إلا أن يكون إيه بأصل فأصل إن البيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة مباحة على التأبيد بشرط ما يكونش لا ربا ولا قرض. التعريف ده مش هينطبق على ربا ولا قرض، حتى لو كان في الظاهرة ينطبق على ربا ولا قرض، قال لك بس الربا والقرض خارج موضوع الإيه؟ البيوع. خارج موضوع البيوع. ما حكم البيع؟ البيع شيء أصبح وأحل الله البيع، والنبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى والصحابة باعوا واشتروا، هذا مسألة مجمع عليها من المسلمين إن البيع جملة الأصل في البيع إيه؟ الإباحة، البيع مباح وأحل الله البيع. ولا شك أنه لا يمكن الناس أن يعيشوا إلا ببيع وشراء، لأن منفعتي عندك، مصلحتي عندك، حاجتي عندك. فلو كان شرط كل واحد يقوم بالمصلحة بنفسه ولا بيع ولا شراء، كيف يتبادل الناس المنافع؟ كيف يتبادل الناس؟ مطلوب منك تكون سباك ونجار وبائع كل الأجهزة وكل الأراضي وكل السيارات، كل اللي عايز تشتري لازم تكون تاجر فيه. ولكن حتى تستقيم الحياة ويحصل أو تحصل لك حاجاتك التي في يد أخيك، أحل الله البيع. فهذا من رحمة الله بنا أن أحل البيع. والبيع له أركان، وأركانه ثلاثة. أولاً العاقد، نسمع كلمة العاقد دي بعقد زواج، لا، العاقد يعني الذي يقوم بالعقد، سواء كان البائع أو المشتري، اسمه العاقد، يعني الذي عقد هذا العقد. العاقد بائعاً كان أو مشتري، والمعقود عليه اللي هو المبيع، ساعتها نسميها السلعة، المعقود عليه المبيع، والصيغة، والصيغة للبيع طريقتان، إما الإيجاب والقبول وإما المعاطاة، إيجاب وقبول أو معاطاة. يبقى البيع له أركان ثلاثة، أولا العاقد بيع ومشتري، ثانيا المعقود عليه المبيع السلعة، ثالثا الصيغة اللي هي الإيجاب والقبول، دي صيغة أو المعاطاة. الإيجاب والقبول، الإيجاب معناها قول البائع مثلا بعت، والقبول قول المشتري قبلت، بعت لك هذا الجهاز، وتقول له قبلت شراءه منك، خلاص ده اسمه إيجاب وقبول. الإيجاب مين اللي يقول الإيجاب؟ البائع، والقبول المشتري. اللفظ الصادر من البائع إيجاب، واللفظ الصادر من المشتري قبول. دي بيسموها الصيغة القولية للبيع. في صيغة فعلية هي المعاطاة، بتروح انت الفرن مثلا، تروح بتديله جنيه، يروح من اول 5 أرغفة، لا هو اتكلم ولا تتكلم، لا هو قال بعت ولا انت قلت له اشتريت، اسمها معاطاة. اخذ واعطى، تديله جنيه وانا اقول لك 5 أرغفة، مفيش حد يتكلم، لكن فعلتما ما يدل على الإيجاب والقبول، ما يدل على الإيجاب والقبول. هذه تسمى إيه؟ المعاطاة. المعاطاة وهي أحد أو إحدى صيغ البيوع. أركان البيع ثلاثة: العاقد والبائع والمشتري، المعقود عليه هو المبيع، الصيغة سواء قولية أو فعلية. الإشهاد على البيع، نتكلم عن أركان. أما الإشهاد على البيع فهو مستحب وليس واجبا ولا واجبا. قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. فأمر الله بالإشهاد على البيع أو عند البيع. طب ما دام هذا أمر، وأشهدوا إذا تبايعتم، يحتمل أن يفيد هذا الأمر الوجوب، ويحتمل أن يفيد الاستحباب. إيه اللي يصرفه؟ ما الذي يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب؟ قالوا: الذي يصرفه قول الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته. ما كانش في شهود، خلاص وامن بعضنا بعضا، انتهى. قد يكون العقد بلا ايه؟ بلا اشهاد. فكثير من الصحابه او الصحابه عموما كانوا يتبايعون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في الاسواق، ولم ينقل عنهم انه امرهم صلى الله عليه وسلم بالاشهاد، ولا نقل عنهم فعل ذلك. فالبيع والشراء امور منتشره بين الناس معروفه، لو كان هناك اشهاد لكان، وهذا لو كان واجبا لكان فيه مشقه عظيمه جدا جدا. تخيل انك رايح تشتري بجنيه عيش، يقول لك هات شاهدين، رايح تشتري ثوب يقول لك لازم في شاهدين، يبقى كل واحد فاتح محل لازم يحط حط جنبه ايه؟ شاهدين، من ضمن العماله المطلوبه عشان يشهدوا على العقد، مش كده؟ فكان يكون فيها مشقه وحرج شديد. فبقيت على الاستحباب، ونحن لا نرى ابدا الاشهاد الا في العقود الكبيره. واحد بيعقد شقة ولا أرض ولا شيء كبير، يقول لك إيه، هات 2 شهود، وهذا لا يكون فيه حرج، يعني مش كل يوم أنت بت تشتري أرض وسيارة مش كده؟ ولكن أحياناً بعض أصحاب رؤوس الأموال كل يوم فعلاً بيشتري، كل يوم بيشتري سيارة وبيشتري أرض وبيشتري، واضح؟ فهذا نقول له الأصل في الإشهاد أنه على الاستحباب، وإن كان قد قال بالوجوب قول، ولكن هذا خلاف قول الجمهور طبعاً وخلاف الصواب والله أعلم. لو كان كذلك لنقنع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الكلام إنه هو على استحباب، على استحباب، من شاء فعل ومن لم يشأ لم يفعل. الخيار في البيع، مش عايزكم تسرحوا مني لأن موضوع البيع هو متكامل، والعيد درس البيع مخصص درس الأولين، عايز الأسئلة أقول ده تم إجابتها في الدرس الأول، لو أجبناه مرة مش هنجيبه الثانية، أنه لأرجع للدرس الأول. يعني حتى يكتمل الموضوع في ذهنك، وعلى فكرة من أسهل الكتب وإن كان من أطول الكتب كتاب البيوع ومن أطول أبواب الفقه، إلا أنه من أسهلها. من أسهلها إزاي يعني من أسهلها؟ يعني إحنا نذكر في إشكالات، الإشكالات سببها الجهل، سببها الجهل، لكن دراسته ميسورة. الخيار في البيع، الخيار ما معنى الخيار؟ أنت لك الخيار، يعني لك الخيار؟ يعني تشتري ما تشتريش، تبيع ما تبيعش، مش كده؟ لك الخيار في إمضاء العقد أو فسخ العقد، تمضي هذا البيع، هذا العقد، عقد البيع ولا ما تمضوش، لك الخيار. الأصل في العقد، عقد البيع، أنه عقد لازم. عقد إيه؟ لازم. ما دام قد استوفى الأركان والشروط خلاص انتهى العقد، ولا حق لأي من المتعاقدين أو المتعاقدين الرجوع فيه. وقع البيع وأخذ سلعته وأخذت مالك، انتهى الموضوع. إلا أن شرع الله سبحانه وتعالى قد فتح لنا أبوابا من التيسير على البيع وعلى المشتري، فذكر الفقهاء ألوانا من الخيار وأقسام من الخيار عليها أدلة من كتاب السنة تعطي سعة للناس في بعض الأمور. تعطي سعة للناس مثلا أن يرجع الإنسان في رأيه أو في كلامه وهو في المجلس. إحنا في المجلس وأخذنا وأعطينا في الكلام، عم اشتري أيوه اشتري، بعني بعتك كذا، يقول لك لا استنى استنى. طب ما أنت قلت خلاص اشتريت وإداني قال بعت، انتهى الموضوع، أو بعت وقال اشتريت المشتري. قال لك لا، لك خيار في المجلس. انت اشتريت وذهبت وخلاص وقطع المجلس ووجدت فيها عيب، قال لك ليك خيار لو وجدت عيب. ولدي ولدي انا اشترطت عليه ان الاسبوع انا لي الخيار، يعني ممكن ارجع في البيعه خلال الاسبوع. خلاص يبقى ده خيار الشرط، انا اشترطت عليه ان انا لي خيار. دلس علي، دلس علي، اخفى العيب مثلا، ولا اكتشفت بعد ذلك انه دلس علي، لا هي الخيار. فهذه اربعه انواع او اقسام من الخيار. خيار المجلس، والمجلس يقصدون المكان الذي فيه العقد. خلاص؟ عرفا. عرفا. فيكون كل واحد من العاقدين، من العاقدين هنا؟ البائع والمشتري. الخيار ما دام في مجلس العقد، ما دام لم يتفرقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. واضح؟ الثاني، او قبل ان انتقل الخيار الثاني، خيار المجلس يعني البقاء في مجلس العقد. لو تخيلنا مثلا نحن جالسين الان في حجره او في مجلس او في البيت او في الصالون وعقدنا العقد، فالمنكر سمحت بحضور المياه وذكر دورة المياه وعاد، اسمنا في المجلس ولا انفض المجلس؟ في المجلس، في المجلس، مش كده؟ فإذا عشان قلت لكم عرفا، عرفا متعارف عن الناس ليس في المجلس، واضح؟ لكن تخيلوا انه هو كنا في المجلس ده وخلاص انقطع وركب الاسانسير ونزل، طلع انا راجع في البيع. في المجلس ولا في المجلس ولا مش في المجلس؟ المجلس عرفا عندنا انه خلاص انقض المجلس. المجلس كان طول ما احنا موجودين في المكان. واضح؟ هذا يسمى خيار المجلس. الثاني خيار الشرط، واحد من المتعاقدين يشترط البيع او المشتري، بس بشرط يكون هذا الشرط لمده معلومه. يعني انا اشتريت في كذا جهاز بكام؟ ب 300. بشرط ان انا لي الخيار. قلنا الخيار يعني ايه؟ امضي العقد او افسخ العقد. لي الخيار لمده 3 ايام. يقول لك ولك الخيار، ولبت في العقد غلط، على ان يكون للبائع الخيار 3 ايام، على ان يكون للمشتري الخيار 3 ايام، على ان يكون للمتعاقدين الخيار لمده 3 ايام. 3، 5، 7، 10، المهم يكون مده ايه؟ معلومه. اذا انتهت المده، اذا انتهت المده انقطع الايه؟
خيار.
انقطع الخيار. واضح؟ ثالثا خيار العيب، وهو الذي يثبت للمشتري اذا وجد عيبا في السلعه. المشتري والبائع، ما احنا اتفقنا ان البيع هو مبادره مال بمال. ما يمكن ياخذ سياره بطعام وهو ده اللي ياخذ طعام كاتب، مش شرط انه مشتري، الا ان اتفق على كل واحد منهما مشتريا واتفق على كل واحد منهما ايه؟ بائعا. ولسه كثيرا ما نجده، مش كده ولا ايه؟ ابتعت منه، اشتريته، مش كده؟ سواء كان البائع يعلم به او لا يعلم به. يعني انا بعت لك هذا الكوب، انا بعت لك هذا الكوب، خلي بالك، ولا اعرف ان الكوب من اسفله فيه عيب، وجاء المشتري وقال الكوب فيه عيب وانا رديته بعيب. ايه هو في العيب فيه؟ في هذا الشرط. عندك بينه؟ عندي بينه. الشرط ده مش شرط حديث، ده شرط واضح انه قديم جدا، بقاله اكثر من شهر، مش هنقول انكسر من الان. ففي بينه وفي شواهد تدل فعلا ان هذا الكسر قديم. البائع حين باع لم يكن يعلم. مثال اخر، باع لك علبه سمك معلب، تمام، تونه سردين، اشتريت العلبه وجدتها فاسده لما كنت فرددتها اليه بايه؟ بالعين. لك خيار، لكن انك ترجعها وتاخذ مالك، لان وجدت فيها ايه؟
عيب.
واحد يقول لك بس هو لا يعلم هذا العيب، هو يعود على من اشترى منه، ويرجع على اللي اشترى منه يرد. انا العقد بيني وبينك، العقد ده ايه؟ بيني وبينك. اكتشف ان العيب ده كان موجود في من اشترى قبل، يرجع هو بهذا العيب على من كان قبله. واضح؟ هذا خيار العيب، ولكن يثبت اهل الخبره بهذا الباب ان هذا العيب عيب فعلا. ها؟ واحد يقول لك لقيت فيها عيب انها مضلعه من هنا، يا اخي ده هي كده، ده هي جمالها انها مضلعه من هنا، انت اللي مش فاهم. اصحاب الخبره يقولوا له ده عيب. يقول وجدت الزجاج هنا مقوس او مقبب. فهذا عيب. اصحاب الخبره فعلا بفرق قالوا ايوه ده عيب طبعا. تمام؟ فاذا تنازعنا هل هذا عيب ام ليس عيبا؟ نرجع اليه؟ الى اصحاب الخبره. فان اثبتوا انه عيب خلاص يبقى لك الخيار. الخيار في ايه؟ امامك خياران، اما ان ترد له المبيع السلعه وتاخذ مالك، واما ان تاخذه ويدفع لك القرش. القرش هو الفرق بين سعر السلعه صحيحا ومعيبا. ثمنها صحيح 10 جنيهات، ثمنها معيب 7 جنيهات. ممكن تقول له هات 3 جنيه وانا هتفضل معي الايه؟ في السلعه. واضح؟ يبقى انت بالخيار، اما فسخ العقد وتاخذ مالك، واما ان تاخذ ايه؟ قرش العين. قرش يعني ايه؟ يعني القيمه. القيمه، وده قلنا القيمه يبقى حاجه بنقيسها تقريبيا، اصحاب الخبره اللي هيتكلموا فيها، لكن لو قلنا الثمن يبقى الشيء المعلوم المحدد. واضح؟ فقيمه او سعر السلعه صحيحه ناقص سعر السلعة معيبا هو ده اللي بنسميه عوض العين أو قرش العين. الرابع هو خيار التدليس، أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. وهذا حرام، هذا حرام، من غشنا فليس منا. الرجل اللي كان بيبيع الحبوب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشتري منه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يده في الصبرة اللي هي كومة الإيه؟ الغلة أو الحب، فوجد بللا. لا الغله من جوه مبلوله، معناها من بره ناشفه وكويسه. فقال ما هذا يا صاحب الصغرى؟ قال أصابه مطر. قال هلا كان ذاك فوق؟ هذا عارف إن في مطر وأصاب مطر، تخلي الجزء المعدة فوق، وإلا أنت كده اسمك إيه؟ مدلس، العيب أهو، وأنت حطيت عليه الحاجة الكويسة. هذا التدليس. يحط البرتقال الصغير وأمامك شيء كبير. يحط الموز الفاسد وراء شكل صحيح، ده اسمه تدليس. يقول لك بتدهن السيارة يا عم وظبطها كده تبيعها تجيب قرش. لا، لو انت بتبيع تقول له ده فيها برومة. ده اللي استعمل كده. مش تغطي البرومة وهي ده تدليس حرام، وقعت في الحرام. لو اكتشف هو ذلك التدليس يبقى ربنا بيحبك. صحيح؟ يبقى ربنا بيحبك. لأنه لو لم يكتشفه انت لو وقعت في الحرام هتؤاخذ عليه يوم القيامة. لكن لو وقع هو واكتشف هذا التدليس وقال لك لا خذ يا عم هذه سلعته اللي فيها عيب كذا وكذا وانت دلست عليه. عكس خيار العيب، خيار العيب صاحب السلعه ممكن ما يكونش عارف ان فيها عيب. او هو كذلك. واضح؟ لكن خيار التدليس ده هو عارف ومخبي. ده هو عارف ايه؟ ومخبي. فما يحصل من انك تبيع الفاسد وسط الصالح وتغطي الصالح من فوق تظهر الحسن وتخفي السيء؟ لا. وعلشان كده اخواني الصواب لمن عنده سلع تتفاوت، يعني عنده سلع متفاوته، مش انه يجيب القبص ويحط فيه صغير وكبير ودري واسكندراني، لا، اللي يميز بينها. خلاص احنا عندنا ثلاث اصناف من البرتقال، صغير ومتوسط وكبير، تمام؟ ده بثلاثه وده باربعه وده بخمسه. عندنا ثلاث أصناف من الموز، ده بثلاثة وده بخمسة وده بسبعة. عندنا ثلاث أنواع من نفس السيارة ونفس الموديل، بس دي حالتها سيئة وثمنها 30,000، دي بخمسة وثلاثين ودي بتسعة وثلاثين. مش أنت عايز تبيع لل 30 بتسعة وثلاثين؟ هذا تدليس، وهذا غبن، وهذا ظلم، من ظلم ظلمات يوم القيامة. التاجر المسلم يروح مصنف البتاع ويقول له اشتري، خد، يبدأ يقول لك كده، خد الكيس، خد اللي يعجبك. كلها عنده سواء. هو خلاص ده ثلاثة، ده خمسة، ده سبعة. تلاقي المشتري المتعب، المتعب، يقول له ما ينفعش ده بأربعة، قلنا كلام واضح، أو أربعة، عايز تاخد منه خد منه. كلامك واضح. كلامك واضح. ده ثلاثة، ده خمسة، ده سبعة. العايز الكبير، الناضج، الأصفر، شديد الصوفة وشديد الحمى، أهلا وسهلا. اللي عايز سيارة تقول ما رشتش وما فيهاش عيب وعلى بلدها وعلى أبوها ومش عارف مش على إيه؟ أهي بس مش ب 30 ب 37. يعيش الناس على بينة، على بصيرة، يشعرهم فعلا في بلاد مسلمين. في بلاد مسلمين. فهذا يسمى خيار التدليس. خيار التدليس مش معناه إن إحنا بنقر التدليس وعملنا له خيار، لا. الأصل إنه حرام التدليس. طب إذا لم يكتشف يبقى الحساب عند الله. خلاص؟ انت اخذت هذا المدلس المضحوك عليك فيه. واضح؟ طيب اذا اكتشفت لك ان ترد له ايه؟ السلعه بعيبها وتاخذ مالك، او انك تقبلها وتاخذ ايه؟ القرش الفرد. هذا يسمى باب الخيار، وهو من اهم البيوع. وهو من اهم البيوع، ينبغي على القائمين على الامر ان يهتموا بهذا الباب اهتماما عظيما. ليه؟ لانه هيحمي الجميع، البائع والمشتري. احنا اتفقنا ان البيع مبادله ايه؟ مال بمال، احيانا يكون عكس. يكون العكس. انت واخد منه السياره مقابل هذا الخضروات او الفواكه او غيرها، ها؟ وانت اللي تكتشف بعد ذلك ان السياره هي اللي فيها العيب. العكس. فواضح؟ فاذا انضبط هذا الباب وعرف انه ستعود اليه سلعته، على فكره ولو بعد حين. يعني لو اكتشف الكلام ده بعد سنه، بعد سنة اكتشف ان كان في عيب خطير جدا في الشيء اللي اشتراه، وعنده بينة ان هذا العيب كان موجودا منذ ان اشتراه، يعود على البائع. يعود على البائع. هذا يجعل الانسان فعلا عندما يبيع سيوضح الامر. وتلاقي نفسك فعلا مستريح. لكن ترى البائع كانه لص. اي والله كانه لص. بيبيع وعمال يقبض ده وشغل ده اسمه كده بس دلوقتي مش عارف ايه ايه الموضوع؟ ادي السلعه هي يا ابني ايه؟ وفيها السياره فيها عيبين. السياره فيها عيبين. اللي انت عايزين نظبط الدكات بتاعت الموتور وعايزين الحته اللي ورا ديت تتخبط اللي احنا عملناها.
بس
تمنها كام؟ تمنها 36. عجبك عجبك ما عجبكش ما عجبكش حتى كل المساومه حتى شيء يسير في 100 200 500 لكن تجي المساومه بالالاف لان الناس يعلمون ان فيها هذا العيب. فهذه مشكله فهذا اشكال شديد فينبغي ان نبين للناس. واحد يقول لك بس احنا كده مش هنبيع. لا والله لو لك رزق مكتوب ستاخذه سياتيك في عقل دارك. ولا ما عندكش ولا عندك شك في ديت؟ احنا دي عندنا كلام مش فعل. انا رزق عند ربنا وانا عارف رزق هيجي لي ما بخافش من حد انا عارف كلام. طب رزق عند ربنا طب ما تبين العيوب. بين العيوب رزق عند ربنا مش كده ولا ايه؟ المتوقع المتوقع ان تكثر المبيعات عند هذا التاجر. المتوقع لن يشتري من هذا التاجر الا الاطهار. لن يشتري من هذا التاجر الا الذين يفهمون البيع النظيف المشروع صحيح. يقول لك احنا بنحب نشتري من فلان ما خدناش من عنده حاجه وحشه. واحد يقول لك ايه ده انت واخد منه بورتاج قد كده؟ يقول لك انا واخده بثلاثه. يقول لك انت واخد منه عربيه طلعت كذا بس. يقول لك انا واخدها 27 بدل 30. هتلاقيه هو بيدافع عن التاجر. امين صروف هذا عزيز. وهذا لانه نقص عنده الايمان بقضاء الله وقدره. بقضاء الله وقدره. وان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها واجلها. مش هيضيع عليك مليم ربنا تجهولك سبحانه وتعالى. فهذا الخيار يضبط الامور. شروط البيع. اولا كلمه شروط البيع غير شروط في البيع. شروط البيع دي شروط شرعيه. شروط في البيع دي شروط قالها البشر. شروط قالها البشر. لكن شروط البيع دي الشروط اللي ربنا سبحانه وتعالى او النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها. شروط صحه البيع. واضح؟ احيانا شرط في البيع يعني انا اشتريت منك هذه السياره على ان تسلمني احياها في مكان كذا. انا حطيت شرط ان التسليم في مكان كذا. يبقى نقل السلعه من هذا المكان لهذا المكان على مين؟ على البائع. ده شرط. بس اسمه شرط ايه؟ في البيع. ما حدش يقول له بقى ايه دليل القران؟ ايه دليل السنه؟ الدليل القران والسنه يكون دليل ايه؟ دليل عام. المسلمون عند شروطهم. خلاص اذا اشترطوا شيء نلتزم بهذه الشروط ما دامت شروطا مشروعه. اذا ما اشترطش عليه ربا او شيء محرم او شيء محرما ادام الشرط ما فيهوش حرج شرعي يبقى المسلمون عند شروطين. طب ايه الشرط ده؟ ما نعرفش. الشروط كثيره جدا. عقد على زوج مش بيع بشرط ان ابنتي لا تخرج من البلد. ده شرط. ده شرط موجود في القران والسنه موجود بصفه عامه. المسلمون عند شروطين. لكن شروط في البيع خلي بالك غير شروط البيع. شروط البيع دي شروط قال الله قال رسول الله لازم تتوقع البيع. اولا التراضي الا ان تكون تجاره عن تراض منه. انما البيع عن تراض هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح البيع بايه؟ باكراه. الا ان يكون الاكراه بحق. ما ينفعش واحد يكره واحد عن بيع. لو كان بإكراه يبقى فقط شرط مشروع البيع والبيع ايه؟ فاسد. البيع فاسد. فلو ثبت ان فلان باع لفلان كرها هذه السلعه ولا كانه باع حاجه. نرجع تاني خد سلعتك وهات المال. ولو بعد حين العقد فاسد. الا ان يكون الاكراه بحق. واحد محتال ظالم مماطل وياتي حاكم المسلمين ويأمره كرها أن يبيع. هذا إكراه بحق. ثانيا كون العاقد جائز التصرف. العاقد اللي هو مين؟ البائع أو المشتري. مين اللي جائز التصرف؟ مسلم صح؟ ولا مش صح؟
لا
مش شرط. احنا بنشتري من النصارى، بنشتريهم من اليهود، يشتري من غير بصره ومن غير اهل الكتاب. جائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد، جائز التصرف. جائز ليه؟
التصرف.
طيب لو جيت طفل لف المحل وقال لك اعطيني، جاي انت فورا ويقول لك اديني 5 جنيه ب 200 جنيه، تديله ولا تديلوش؟ ليه؟ احنا قلنا شرط عشان البيع صحيح ان يكون جائز التصرف. واحنا قلنا الطفل ده مش جائز التصرف، لازم اول حاجه ان يكون بالغا. طيب اقولها لك بمفهوم ثاني، كيف تتعرف؟ بيديك 30,000 بقول لك اشتري السياره. اشمعنى دي يعني؟
القيمة
كبيرة يعني؟ طب لغاية كام موافق؟ وقعت نفسي. لغاية كام موافق؟ لغاية كام جنيه؟ يعني الطفل هقبل إن أنا آخد منه 10 أو 5 لغاية كام؟ أنا بسأل، ليس الدعاء، إن دي أشياء هيتفرع عنها مشاكل. كمل معايا، لغاية الآخر، طول نفسي. يا عم اصبر، شوف الراجل هو اللي بيناقش معاك. قال ان انا اعطي الطفل الخبز لكن ما اعطوش السياره. ليه؟ قال لي حاجه كبيره والحاجه صغيره. قلنا له طيب الصغيره دي لغايه كام؟ في نظري
هو حسب العضو حضرتك تعرف
عضو حضرتك كام؟
يعني ما يزيدش عن 10 15
جنيه. 10 15 جنيه. تمام.
يعني في حاجه معروف قيمتها وبروح اشتريها من مكان معين.
وكل ما عرفت قيمته والتاجر ما بيضحكش عليه. تاجر امين صبور وطفل مفتح وعارف كل حاجه. بس مش بالغ. غيره بالغ. لغاية كام تديله؟ قلت 10 15. مين يوافقوا على 10 15؟ كله مش موافق؟ طب احنا عايزين لغاية كام؟ لغاية 100؟ 50؟ يبقى العرف هو احنا من بلدة واحدة وحي واحد وعرفنا مش واحد. نرجع للعرف ايه؟ العرف كام؟ العرف
المفروض يمشي الخبز اللي هو
يمشي متفق عليه. لا رايح تشتري لعب في العيد وابوه مديله عيدية بس كان بيدفع فيه. وابوه مديله عيديه وخاله مديله عيديه وده خمسه 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 الواد معاه 50 جنيه و100 جنيه و200 جنيه. الواد كان بيترتب حاجات مشاكل. وجه بيقول لك يا عم اديني اللعبه دي ب 40 جنيه، انا عارف 40 جنيه. قال له اه اهي. البيع ده صحيح ولا باطل؟ منين؟ ملوش شرط صحه ان يكون العاقل الباع والمشتري جاهز للتصرف. اتفضل يا
اخويا.
ما ينفعش يوقع طفل. لازم يوقع بالغ، ده انت دخلت باب الوكاله برضه لازم الوكيل يكون بالغ. يكون في الوكاله ان يوكل جائز التصرف. دخلت بس خصوصا ما هي هي؟ ما هو الوكاله لازم تكون جائز التصرف، ما ينفعش انا اوكل واحد غير جائز التصرف. اتفضل.
اذا كان البيع معطل.
البيع ايه؟ البيع ايه؟
معطل.
معطل؟ ده معطل. اهي خد 40 وهات اللعبه. هو معطل كلمة عن معطل.
قال الولي يعني
هو
البيع.
واحد يقول لك البيع يكون صحيح اذا اجاز الولي. وبالتالي لازم البيع ده يبقى حاطط في حسابه ان الولي هيجي ويقول له انا لم اجز البيع. خد يا عم السياره وهات 40 جنيه. ما يقولوش لا ابنك اشترى. ده قول. يبقى القول الاول قول معتبر ان هو يرجع للعرف. العرف تفاوت لكن يمكن ان يتقارب. فكده من 15 ل 30 ل 50 ممكن نعرض المفاهيم. هذا قول معتبر. فعرفا ان الطفل يشتري خبز يشتري. واللي بيشتري لعبه ب 3 جنيه و 5 جنيه و 6 جنيه يقبل. واحد يقول لا بس في ناس عشان تقول الواد اشتري لعبه ب 7 جنيه ده ممكن يطلع امه. والله صحيح مش بقول كلام. يحضر نزاع 7 جنيه 7 جنيه ده انا بصرف عليكم باليومين 3 ب 7 جنيه. هو كان منتظر ياخد العيديه منه. القصد يا اخواني ان بيحصل اشكالات في هذا الباب. فينبغي على البائع ان يكون على درايه بذلك وعامل ليها الف حساب. حب يغامر يغامر. لكن دائما هنعود عليه هو بالايه؟ بالخطا. ليه؟ من قال لك فين في الخطا؟ لو بعت لهذا الطفل لان عندك احتمال ان يعود ولي امره عليك. انا مش بتكلم الان دلوقتي انه باع هيدلس او يضحك على الطفل، لا فعلا هيديله السبعه بسبعه بسبعه، مش عشان عيل له ب 10 ولا لا هذه سرقه او هذا ظلم ودي قصه ثانيه. بتكلم عن تاجر مسلم صاروخ هو معاه سبعه وفعلا هي بسبعه، تبقى انت حاطط في حسابك خلي بالك ان ولي امره ممكن يقول لك لا اسفين مش عايزين نعمل. تقول لها ولا يهمك ولا يهمك، تاخدها وتدي له فلوس وتغيب شويه تنزل ثلاثه كام؟ حقه تمام؟ حقه. يقول لك لا ازاي تبيع له انت لعبه بسبعه دي؟ ايه انت ما بتفهمش؟ مش شايف وعين قد ولادك؟ تقول لك ده بسبعه دي عامل حاجه مش حاجه. مش حاجه عندك يا سيدي، حاجه عندنا. ايوه اختلف العرف وكانوا دلوقتي. تبقى انت متقبل كل الكلام ده. ما تجيش تقول لا ده ابوه كذا وابوه عاقل، ابوه انسان طبيعي. لكن عرف الناس بيتفاوت. فالاصل ان البيع لا يكون الا من جائز التصرف. العلماء عشان يسهلوا الامور، عشان مش عاوز اشتري رفتين عيش انزل اجري، عاوز اشتري علبه تونه للعشاء انزل اجري، عاوز اجيب قطعه حلاوه انزل اجري، يبقى الواد ملوش لازمه. ما فرق في ليه؟ تمام؟ فهذه الاشياء العلماء قالوا فيها الدعم. والدعم دي نرجع فيها للعرف. نرجع فيها بالعرف. ثالثا ان يكون البائع مالكا للمبيع او قائما مقام مالك. كابتن باشمهندس احمد هو الوكيل او الوصي او الولي او الناظر. مين يفرق بين الاربعه؟ وكيل، وصي، ولي، ناظر. مين يفرق بين الاربعه؟ فضل الأربعة مش ثلاثة دول. ها الأول الوكيل، أنا وكلت فلان، فلان عني معروف. خش بال
الوصية لو واحد وصى بعد ما مات
الله يفتح عليك. الوصاية بعد الموت، بعد موتي أنا أوصي إن فلان هو اللي يقوم على الأموال، ملوش دعوة بالورث. ممكن يكون فلان ده أنا باثق في عم الحاج لطفي، قلت لا الحاج لطفي هو وصية على أولادي مش هياخد حاجة، لا هياخد أبيض ولا أسود، بس انا شايف امانته احبه، هو اللي يقسم على اولاده، هو اللي عارف الواد ده ليه ايه وده ليه ايه، هو اللي قريب مني فجعلته وصي. دي وصاي، يبقى الوصي الوكيل والوصي. مين تاني؟
على غير كده التصرف زي الطاغي او المجنون او المحجوب عليه.
الولي
يبقى ولي على غير كده
التصرف. ولي فلان تمام، انا حسيت تقول الطفل هو تمام. الولي ولي الطفل، ولي ولي المجنون، ولي القائم على امره. اما الناظر
على الواقع،
الله يفتح عليك. اهي السؤال كله عشان الناظر، الناظر على الواقع. زي ما انا وصيت، خليك معايا انا بقول اهو، زي ما وصيت الحاج فلان على مالي بعد موتي، لا انا وقفت هذا المال هينفق منه على المسجد. مين اللي هيقوم باداره هذا المال؟ مين اللي يعطي المسجد؟ انا المسجد محتاج مش محتاج، ده طالب علم، ده الايتام، ده كذا، ده اسمه ناظر الوقت. يبقى القائم على الوقت اسمه الايه؟ الناظر. هي اربع صور زي بعض بس كلها في ايه؟ في اشياء مختلفه. فالوكيل عموما، الوصي بعد الموت، الولي على الخاسر او غير جائز التصرف، الناظر على الوقت. لكن في النهايه قام هؤلاء مقام الايه؟ المالك. يبقى جائز للاسف ان يكون مالكا للبيع او انه ايه؟ اجاز غيره، قام غيره مكانه، فلا يصح ان يبيع شخص شيئا لا يملكه. كلمه سهله، خلي بالك وراها كلام كتير. لا يجوز لشخص ان يبيع ما لا يملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك. حاجتك فقط اللي بتبيعها، مش ملكك ما تبيعهاش، مش من حقك. شرط البيع فاسد، البيع فاسد واضح. يعني الاخ واقف، هو واقف في السوق ليه سياره، واخذ معاه تاني واقف معاه مش زقازيق يبيع سياره تانية بتاع الاخ التاني. جاء مشتري اتفرج على السياره بتاعته ما عجبتوش، فنظر للسياره التانية. بكام هي؟ قال له 30. بيع لي بعته، اشتريت اشتريت. وانت صاحب السياره؟ ايوه هو صاحبي وانا عارف ان هو عايز يبيعها بكذا، بس انت مش صاحب القرار. وكلك وكلك وصاك بعد موتها تفعل او قضى على هذا ان كان وقفا ما لكش اي صفه اللي مش محقق تبيعها. تقول لا ده صاحب لسه هيجي ان شاء الله بس هو بيتكلم في كذا ده موضوع ثاني. لكن عقد البيع لا يتم الا مع من؟ المالك او من يجيزه المالك، من يقوم يقوم مقام المالك. رابعا ان يكون المباع مباحا من غير حاجه، ان يكون مباحا من غير حاجه، طبعا ده من غير حاجه ولا ضروره، كالمأكول والمشروب والملبوس والمرقوب. لا كلمه مش منضبطه، اللي ممكن المأكول حرام والمشروب حرام والملبوس حرام، لكن يقول المباح من المأكول والمشروب والملبوس والمباح منه، مش كل مأكول ونحو ذلك. فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به، ما يحرم الانتفاع به يحرم غيره. ينفع ننتفع بالخمر يبقى بيع الخمر حرام، ينفع ننتفع بالخنزير يبقى بيع الخنزير حرام، ينفع ننتفع بآلات اللهو جاب جيتار ولا جاب بياز، ينفع ننتفع به الانتفاع به حرام غير مباح فبيعه حرام. وهكذا كل مبيع لا يصح بيعه إلا أن يكون يباح الانتفاع به، يباح الانتفاع به. معاد، آلات، مائدة، كل هذه لا يجوز بيعها. شرط صحة البيع أن يكون المباع مباحا، مباحا من غير حاجة. يعني من غير حاجة؟ وهو أحيانا الميتة لضرورة أو حاجة أكل الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، مش كده؟ فمباحة إيه؟ ولكن مباحة لهذه الضرورة أو لهذه الحاجة، احنا عرفنا الفرق بين الحاجة والضرورة. لكن عايزين المباحة من غير حاجة ومن غير ضرورة. المباحة على إطلاقها مش أبيحت لأجل الحاجة وأبيحت لأجل الضرورة، فيقولون الشرط أن يكون المباح مباحا من غير حاجة، من غير حاجة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر حديث متفق عليه: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وعن ابن عباس والخنزير والأصنام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم ثمنه. إذا حرم علينا أكل شيء حرم إيه؟ ثمنه. مش تقول هو أنا أكلته ولا استعملته، أيوه بس أنت بعته. تبعت ما لا يحل إيه؟ استعماله. ولا يجوز بيع الكلب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. خامسا، يبقى كم شرط كده؟ واحد التراضي. ثانيا أن يكون جائزا التصرف. ثالثا أن يكون مالكا. خلاص؟ الثلاث شروط دي يا شباب في المتعاقدين او المتعاقدين، متراضيين، جائز التصرف، مالك كل واحد منهما ايه؟ لما سيدفع. الشرط الرابع ده في المبيع ان يكون مباع. الشرط الخامس ان يكون المعقود عليه اللي هو المبيع برضه، ده شرط في المبيع، مقدورا على تسليمه، لان غير المقدور عليه لا يصح بيعه، ان يكون بيع غرض. ها؟ أنا عندي سيارة مسروقة. واحد يقول لك بكام السيارة؟ أقول له ده ضايع مني سيارة ومسروق مني سيارة ب 100,000. يقول له أشتريها منك ب 30. يصح البيع؟ لأنه لا يقدر على لا يقدر على تسليم. لا يقدر على تسليم، هذا بيع فاسد. يقول له أنا هبيع لك السمك اللي هنصطاد اللي هيخرج اليوم، معلومه ولا غير معلومه؟
غير معلومه.
باع سمك في المويه زي مش كده؟ الطير اللي هصطاده باع طيرا في الهواء، خلاص؟ وهكذا. اللبن اللي في ضرع الجاموسه مش معروف ايه؟ فلا يبيع ما لا يقدر على تسليم. الحمل في بطن امي، يبيع الحمل لا يقدر على تسليم. وهكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. يعني غرر؟ يعني فلان غرر بفلان، ضحك عليه الضحك عليه. اللي له ظاهر يغر المجتمع وباطن مجهول. ظاهره يغر المجتمع. يقول لك بتأثير ما نعرف ظابط في مش عارف في المباحث وهيجيب لي العربية أركان فين. ها؟ ظاهره شيء وباطنه مجهول. وباطنه مجهول. سادسا في شروط البيع أو شروط صحة البيع أن يكون المعقود عليه معلوما لكل منهما برؤيته ومشاهدته عند العقد أو وصفه وصفا يميزه عن غيره لأن الجهالة غرض. يبني حاجة شفناها معلوم لي أنا رأيته معلوم للبائع رأيه أو موصوفا له. أنا أجيب لك سيارة نوع كذا مضل كذا حالتها 1 2 3 4. أنا أجيب لك شاة مواصفاتها 1 2 3 4. ثالث من شروط صحة البيع أن يكون المبيع أو المعقود عليه معلوما لكل منهما. كيف يعلم وترفع الجهالة؟ قال برؤيته أو بوصفه وصفا يميزه عن غيره. ودائما أقول أخواني فعلا لما بتقرأ في كتب الفقه مسألة الوصف يقول لك اشترى كبشا متى موصوفا في الذمة يعني أوصفه لك وذميت أن أجيبك هو ده كأنه تمام. يقول لك هنتكلم عن الكبش دوت وزن كثمن نتكلم عن لوني نتكلم عن وصف الدهن في اليدي نتكلم عن قروني نتكلم عن عيوني ولا ما ينفعش عيوني بيتكلموا فيها تدور كأنه بناء عروس. هم عايزين يقولوا انك لما تشتري موصوفا في الذمة ينبغي أن يكون الوصف دقيقا صحيح. الخروف وجاي بعيد كده تقول الخروف بتاعه صحيح. لو جيت كده تبص 4 5 سنتات تقول هو بتاعي من وصفه السابق. فإذا بعت موصوفا في الذمة فينبغي أن يكون معلوما كأنه شيء وهذا من تسهيل الشرع. وإذا اشترط الرؤية أو المشاهدة شكرا ليه أنا لازم نشوف لكن تيسيرا عليك تيسيرا على البائع وتيسيرا على المشتري. واضح؟ بيع الموصوف في الذمة. وسيأتي لنا كتاب السلم ونعرف تفاصيل ذلك وضوابطه. لكن اليوم نتكلم عن شروط صحة البيع. شروط صحة البيع أن يكون معلوما إما برؤية وإما بوصف يميزه عن غيره. سابعا أن يكون الثمن معلوما. أن يكون الثمن وإيه؟ طبعا لو يكون السلعة معلومة يكون الثمن معلوم. ما احنا مش محتاجين الكلام ده لأن احنا قلنا هو مبادلة مال لمال. يبقى ده معلوم وده معلوم. أن يكون المال معلوما اللي طرف ده واللي طرف بتحديد سعر السلعة المبيعة ومعرفة قيمتها. اشطر كلمة قيمتها واكتب فوقها ثمنها. اتفقنا ان القيمه غير الثمن. هذا الكوب ثمنه 5 وقيمته 2 زوج الاثنين. لكن الثمن الحقيقي اللي هو بيه كام؟ اذا الثمن اللي هو الثمن فعلا سعره البيع. لكن القيمه يبقى شيء تقدير. وعشان كده اتكلمنا عن القيمه واحنا بنتكلم عن قرش العين. قلنا نحسب ايه؟ قيمة. الفرق بين قيمته صحيحا ومعين. قيمة لشيء تقريبي. شيء هيتعرف على اهل الخبرة. فاهمني؟ لكن ده مش محدد ده اسمه ايه؟ ان يكون الثمن معلوما. يقول لك تعرف قيمته ومعرفة قيمتها، قيمة السعر ومعرفة ثمنها. ملاحظين من اول 3 شروط في العقد. والاربعة التي بعدها في السلعة أو الثمن. السلعة والثمن نسميها في المبيع. هذا أو ذلك. هذا هو البيع وهذه شروطه وأركانه. هناك بيوع نهى عنها الشرع. نهى عنها الشرع. من ذلك البيع والشراء بعد أذان الجمعة. ويقولون الأذان الثاني عشان نخرج من مسألة الأول ولا الثاني. فالثاني هو الذي يصعد فيه الإمام المنبر. فقالوا لقولة عياء أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نهى عن البيع في هذا الوقت، فالبيع في ذلك الوقت حرام. بيع الأشياء لمن يستعملها في معصية الله عز وجل أو في المحرمات، يستعين بهذه الأشياء على المعصية أو يستخدمها في المحرم، على أن يكون هذا الشيء هو المستعمل. يعني إيه؟ يعني واحد يقول لي ما بيعش جاكيت، ما بيعش ثوب، الواحد بيتعامل بالربا. إيه السؤال ده بيسأل كتير جدا من الإخوة، ليه عم؟ بيبقى مستعمل في المعصية، بيروح البنك ولا يروح البنك الربا بتاعه المصطلح ولابس الثوب ده، فهو مش عايز يبيع ده للمرابي ولا للسارق ولا للراقصة ولا مش عايز يبيع لحد حاجة خالص إلا أن يكون شخصاً إيه؟ يستعملها في طاعة الله. لا، احنا بنتكلم إنه يستعمل ما الذي اشتراه في المعصية. هو بيشتري منك عنب وهو بياخد العنب ده يحوله خمر، يبقى لا يجوز أن تبيع له العنب. احنا في زمان فتنة وشهر السلاح وحصل تقتيل بين المسلمين بعضهم البعض، وجاي يشتري منك سلاح، نهى عن بيع السلاح في الفتنة، يعني ياخذ السلاح ده يروح يقتل بيه مسلما. فلما بنقول يا اخواني بيع الاشياء اللي بنستعين بها على معصية الله، خلي بالك كلمة يستعين بها على معصية الله يعني هي نفسها يستخدمها هي نفسها في هذه المعصية في هذا المحرم. خلاص؟ انت عارف انه بيشتري كؤوس من عندك ويشرب فيها خمر، ملهاش غير كده، هو واخدها للخمارة عندك، لا يجوز البيع ده. خلاص؟ بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الصورة الثالثة، طبعا قبل أن ننتقل الصورة الثالثة من البيوع المنهية، هذه الصورة الثانية أيضا نقول بلا تنطع، إذا يكون المحرم هو المبيع نفسه الذي سيستخدم. ده التعليق الأول في درسنا. التعليق الثاني على هذا النوع من البيوع ألا يتنطع. يعني يسأل بعض الإخوة يتاجرون في ملابس النساء، يعني كده يا شيخ ما ينفعش أبيع الثوب دوت عشان ممكن تلبسه هي في المعصية، هو نفس الثوب هتتزين به العشاق، هتتزين به لهذا الفاسد الذي سيسير معه في الطريق. إذا مش مطلوب منك التفاصيل دي، هذا الثوب في نفسه ما بيستخدمش في المعصية. يأتي امرأة تبيع ملابس داخلية النساء، تسأل لازم أبيع للأخوات؟ مين أكيد؟ لو كان عندك يقين إن هذا الذي ستشتريه راقصة لترقص به، يقين إن هو هذا الحال لا يباع. لكن هذا الأمر مجهولا، أنت مش مطلوب منك تستقصي، هو السفر عايزه فيه، مش مطلوب الكلمة دي، هذا تنطع، هذا تنطع. أصل حال المسلمين على السفر، على السفر. يا أخي يقول يجوز إن أنا أتاجر في أجهزة المحمول؟ تقول أيوة خير، مين قال إن أجهزة المحمول حرام؟ أصل الشيخ معروف إن معظم اللي بيشتروها وبيبدل ويغير ويشتري الشباب عشان بيكلموا البنات ويسمعوا كذا، دي قصة ما نتكلمش فيها. من خلق الناس تستعملوا في هذا؟ فهذا الكلام يا إخوان، إن كان هو بعين هذا الشخص يستعمل هذه السلعة للحرام وفقط لا تبيعها. شيء مجهول، الله ما عارف واخده ليه ولا واخده دي لأمه لأمه، واخده ليه ولا واخده لزوجته، واخده يستعمله حلال ولا حرام، واخده عنده حاجات حلال وحرام. ليس لك أن تسأل هذه الأسئلة، لكن إن تبين لي، وهذا لا يكون أبدا إلا إذا كان الإنسان على دراية بهذا الشخص، وبعد أن يكون على دراية به يعلم أنه لا يستعمله إلا في هذا الحرام. ودي حالة تكون نادرة جدا، تكون حالة وسط ملايين الحالات. لكن ما بقاش سؤال عام للملتزمين بيسألوا يجوز نحن نتاجر في المحمول؟ يجوز نحن نتاجر في ملابس النساء؟ يجوز نحن نتاجر في كذا؟ فمثل هذه يا اخواني لا يسأل عنها، السؤال عنها تنطع، تفصيل فيها تنطع، ليس من الدين في شيء. بيع المسلم على بيع اخيه، الصورة الثالثة منيعا، أو شراءه على شرائه، لا يبيع بعضكم على بيع بعض. يعني ايه بيع على بيع؟ يعني ايه شراء على شراء؟ انا اشتريت من الأقبل جهاز محمول. يجي لي الأخ قال يقول لي لا 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 تحول على طول على دولك رخص من كده. قلت له 250 دولك 240. بيبيع على بيع. بيبيع على بيع. دي نقول شراء على شراء. شراء على شراء. أنا اشتريت من الأخ وليد محمول ب 250. أنا مشتري. خلي بالك. وهو الإيه؟ البائع. يقول واحد يقول له لا 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 ارجع شوف خليط اللي باعني تديله 250 هاخده منك ب 270. يبقى نهى عن البيع على البيع ونهى عن الشراء على الشراء. لا يبيع احدكم او بعضكم على بيع بعض يدخل فيها البيع يدخل فيها ايه الشراء من لفظ البيع يدخل فيه البيع والشراء. بيع العينه الصوره الرابعه لان احنا اعتبرنا البيع والشراء شيء واحد. بيع العينة. ما معنى بيع العينة؟ بيع العينة هو أن أبيع لك سلعة آجلا وأشتريها أنا منك عاجلا. بعتها آجل واشتريتها عاجل. أنا بعت لك هذه السيارة. كان إبراهيم قلت لك هتاخدها مني على 12 شهر ب 120 ألف. قلت وإداني 120. تمام؟ يقول لي اشتري منك اروح من على بعد بعت له السياره خد السياره ده 120 قال له هشتريها منك ب 100000 الان تاخد ال 100000 اعطيته الايه ال 100000 وربع السياره من لي السياره اتحركت السياره دي عند مين عندي انا خسرت ايه
20
لا انا هاخد 20 زياده اجل بالضبط كاني اقرضته 100 وخدتها 120 اجل. هذا يسمى بيع. ولهذا انتبه اذا بعت الانسان سلعه اجله فلا يحل لك ان تشتريه منه هو انت نفسك ان تشتريها منه عاجلا. هذه الأولى. الثانية إن كان هذا من غير اتفاق أنا بعت له سيارة آجلا ومر شهر واثنين وثلاثة وستة خش اتفاق وعرفت إن فلان بيبيع السيارة هي نفس السيارة وأخذتها منه نقدا هذا ليس هذا ليس عين هذا ليس عين إنما يكون ذلك إذا دخل في سلطة وإن كان بعض أهل العلم يحرمونها قالوا سدا لباب الذرائع عشان ما يبقاش ايه سبوبه يقول لك سيبه كمان اسبوع اثنين شهر عشان ما يبقاش وقع في العينه سيبه شهرين وغالبا يكون هذا باتفاق غالبا هذه الصوره تكون باتفاق ويمكن ان تكون بغير اتفاق تسد لاجل سد باب الذرائع عشان اي حاله فيها ريحه ربا بنقفلها ما نفتحهاش مش العكس نقعد نتحايل على الربا عشان نعمل اي حاجه جنب الربا الباب اللي جنبه على طول لا ابعد عن الربا كل اللي يقرب منه او فيه شبهته ليس هذا لنا ليس هذا لنا ما لم يكن امر حلالا صافيا خالصا فتستغني عنه والله سبحانه وتعالى يغنيه هذه هي بيع العين لانه حيله للتوصل الى الربا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا الى دينكم حتى ترجعوا الى دينكم كلام خطير جدا حتى ترجعوا الى دينكم واحنا كنا فقدنا ديننا واحنا كنا فقدنا ديننا حتى ترجعوا الى دينكم ايه المذكور؟ قال اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر وعي الغنم وفي بعض الوقت واعطيتم بالزرع صراع وتركتم الجهاد قال سلط الله عليكم ذلا تعيشوا اذله حتى ترجعوا لا يرفعوا لا يرفع حتى الذل عنه حتى ترجعوا الى دينكم بعض العلماء يقول سمى الرجوع الى الجهاد دينا سمى الرجوع الى الجهاد دينا اذا رضي الناس بهذا الاقتصاد الهابط المحرم بيع العينه بيع العينة، المال بيدور ومفيش فائدة بترجع، مفيش تصنيع، مفيش زراعة، مفيش تقدم للمجتمع، والمال عمال يدور في المجتمع، والمجتمع يتساقط يتساقط وهش، شايفه كده متكامل وفجأة ما تلاقيش المجتمع، سقط الدولة كلها بهذا الربا، يسقط فجأة كما رأينا قريبا وليس ببعيد في دول كبرى واقتصادها من دول الاقتصاد الكبرى، وهي اللي كانت بتغير ميزان العالم في ثمن الدولار وثمن الذهب، تسقط الشركات، تسقط وتسقط دول بلاد ولا يكون لها اي سياده بعد ان كان لها سياده، ذل تبقى في هذا الذل حتى ترجع الى دينها. فبعض العلماء يعزون للجهاد وبعض العلماء يعزون للاقتصاد كالاقتصاد الاسلامي والا سلط عليهم الذل. فانت رضيتم بهذه المباحات اللي هي اذناب البقر والزرع الربوي وبخروط ربويه وببيع العينه، أدلكم في هذه الصورة شكلها متماسك وفجأة تتصاعد، ولكن تبقوا في ذلة حتى ترجعوا إلى دينكم. الثالث من البيوع المدين، طبعا بيع العينة غير بيع التورق. بيع التورق احنا نقول فيه شخصين، باع له قسط أو آجل واشترى من هو نفس الشخص، اشترى نفس السلعة عاجلا دفعه كاش زي ما نقول. في صورة ثانية اشترى منه آسف باع له آجلا بالقسط، وشخص ثالث خالص غير متفق ما اتفقش معاه راح اشترى منه السلعة ايه؟ نقدا نقدا. ده اللي ساعات بنسميه احنا يقول لك حرق السلعة، حرق السلعة، فيبيعها له كاش بأقل من ثمنها الذي اشترى به عشان يحصل ايه؟ نقود سيولة. هذا هو بيع التورق، هذا هو بيع ايه؟ وهو صورة من صور البيع المحرمة، صورة من صور البيع المحرمة، إلا في حالات استثنائية ذكرها بعض أهل العلم، وبعضهم حرمها على الإطلاق كشيخ الإسلام رحمه الله والإمام ابن القيم، وبعضهم قد يجوز إن كان في حاجة، إنسان ما عنده مال واضطر لذلك، يبقى صار في حالة اضطرار، فاشترى هذه السلعة ب 120 على 12 شهر وباعها ب 100 عشان يحقق ماله ولا ياخذ، باعها لغير نفس الشخص او نفس الشخص قولا واحدا باتفاق العلماء هذا ربا ويسمى بيع العين. لكن لو باعها لشخص اخر غير متفق معه خلاص هو خد السلعه وما دفع شيء ويدفع كل شهر 10 10 10 واخذ السلعه وباعها لاشخاص عرضها للبيع وجاب شخص اخر خالص واشتراها منه نقدا بها، هذا تورط، هذا تورط، ولكن فعله لضروره فاجاز بعض اهل العلم ذلك اللون للضرورة والحاجة، ومن ذكر ذلك شيخنا رحمه الله الشيخ ابن عثيمين. سادسا بيع المبيع قبل قبض، يشتري سلعة من شخص ويبيعها قبل أن يقبضها، قبل أن يحوزها، قبل أن تنقل إلى رحاله، قبل أن تنقل إلى مخازنه، لسه عند البائع، نهى النبي عن ذلك، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وحديثه في البخاري ومسلم متفق عليه، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ابتاع يعني ايه؟ اشترى، ما ينفعش ما تشتريش ما تبيعهوش حتى ايه؟ تقبضه. والقبض له صور مختلفة على حسب السلعة، فقبض كيس او شجرة برتقال غير قبض عقار، العقار مش هينقل، الارض مش هتنقل، واضح؟ اللي احنا بنسميها بقى وضع يده، وضع يده على العقار، وضع يده على الارض، ايه؟ يبقى صوره القبض هتختلف باختلاف السلعه المباعه، صوره القبض هتختلف، لكن في النهايه اللفظ العام اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حتى ايه؟ يقبضه، وان تفاوتت صوره القبض باختلاف السلع. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه، حديث عند ابي داود وصححه الامام النووي في اسناده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، أن تباع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله، يعني المكان اللي بيشتري منه هو المكان اللي هيبيعها فيه، قال لك لا خذها في رحالك ثم بيعها. فعارفين البيعان والخيار ما لم يختلفا؟ ها؟ لأنها لسه في مكانها، هتوقع نفسك في إشكال، والتاجر أو البائع هيبدأ يفكر أيا كان الدوافع في نهي شرعي. لا تبع السلعة حتى ايه؟ تقبضها. سابعا من البيوع المنهي عنها بيع الثمار قبل بدو صلاحها. لا يجوز ان تبيع الثمره حتى يبدو صلاحها. ليه؟ لانها قد تبدأ قد تفسد لسه الثمره لم تبدو ما ظهرش هيطلع ايه. هيصح هذه الفاكهه ولا مش هتصح هذه الفاكهه؟ هتنضج ولا مش هتنضج؟ لسه في الاول نهى عن هذا البيع حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث انس المتفق عليه: ارايت ان منع الله الثمره بما ياخذ احدكم مال اخيه؟ ارايتم ان منع الله الثمره ما كبرتش ما نضجتش ما انتبعها قبل بدو صلاحها. طب كيف نعرف ان الثمره بدا صلاحها؟ واحد يقول لك بس انت هتتكلم وقلت قبل كده بيع الاشجار وبيع الثمار في الشجر. ايوه بعناها في الشجر بعد ان بدا صلاحها. شفناها صالحه، يعني ايه صالحه؟ تتفاوت على حسب الثمره. فمثلا البرتقال يبدو صلاحه بايه؟ يصفر. التفاح يحمر اذا كان احمر ويصفر اذا كان اصفر. ها؟ طيب والعنب؟ ولا ده ولا ده؟ يحلو ماؤه. تاخد واحده ما تبقاش تستحمر لسه صار فيها ايه؟ حلاوه. وبعضهم قال العنب حتى يسود وتبدو الحلاوه فيه. طب الحب دي الثمار. طب الحبوب؟ قال الحب حتى يشتد. حبايه بدات تشد يحلها كده؟ ها؟ فاضل بس حاجه بسيطه. لكن واضح انها بدا صلاحها. ونحو ذلك في بقيه الثمار. تبيعها اذا بدا صلاحها، بدا يظهر انها صالحه. تتاخد. حتى لو قلنا خلاص توقفت عن كده يمكن ان يجنيها وياخذها. لكن مش ثمره لم يبدو صلاحها ثم تساقطت. فبما تاخذ مال اخيه؟ هو فهذا الامر لا يصح بيعه، هذا الثمر لا يصح بيعه، وهذا الحب لا يصح بيعه، حتى يشتد الحب وحتى ينضج الثمر، فلا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها بنص الحديث. البيع او الصوره الثامنه من البيع المحرم النجش. النجش، والنجش هو ان يزيد في ثمن السلعه من لا يريد شرائها، وانما يريد ان يضر غيره. عاملين مزاد. عاملين مزاد. انا ببيع المزاد حاجه خاصه بي، ايه هي؟ انا ببيع اجهزه محمول، مزاد. جهاز او سياره او اي شيء. اقول السياره مزاد ابيعها، يطلع واحد من الحاضرين في المزاد يقول اشتريها ب 100,000. هو لا يمكن ان يشتري. وبيدخل سعرا عاليا ليضر الموجودين. يقول لك ده التاجر كبير التجار ويقول 100,000. هو فاهم بيقول ايه؟ ده اكيد ثمنها 120 وده مبادئ 100 ده اكيد ثمنها اعلى من كده بكتير. تروح انت مسكت واحد ايه؟ 105 وهي السعر 60. فزاد في ثمن السلعه من لا يريد شرائها ليضر غيره. يضر يعني ايه؟ يضحك عليه. يظهر له شيء خلاف الباطل. خلاص؟ واحد يقول طب ما ممكن التاجر اللي بيبيع يقول له بعت ب 100,000. بيبقوا متفقين. يروح مرجع له السياره الناحيه الثانيه وياخد ال 100,000. يعني مش هيخسر شيء. واحد يقول لك هو قال ب 100 يبقى يرسم مزاد عليه. مش كده؟ يبقى خسر 40,000 لثمنها 60. يقول لك لا بيبقى في اتفاق بين الطرفين. يدور الناحيه الثانيه وخد يا عم السياره ب 100,000. فاما ان يحصل الغرض واما ما حصلش بيع. مثل هذا البيع حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وحرمه الشرع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او في حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. نهى عن النجش. هذه كلها صور من البيوع المحرمة. المسألة السابعة الإقالة في البيع. ما معنى إقالة؟ فلان يقيل فلان. أقيلني من هذا البيع يعني ارجحولي. تمام؟ والإقالة مين اللي هيعوز الإقالة؟ البائع ولا المشتري؟ الاثنين؟ الاثنين، ما احنا اتفقنا إن البائع والمشتري البيع مبادلة مال بمال. كل واحد يعوز يرجع. فقد يحتاج الرجوع في البيع المشتري، وقد يحتاجه البائع. قد يحتاجه المشتري وقد يحتاجه الايه؟ البائع. الاصل ان البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يختار. احنا افترقنا خلاص. وقع العقد وده اللي قلناه في اول الدرس. انتهى الموضوع، انا بعت وانت اشتريت. خلص الموضوع. لكن استحبابا، على وجه الاستحباب يستحب ان تقيله لو اراد. جاي بيقول لك معلش انا عايز ارجع في البيعه، شرعا ليس له شيء الا ان تفعل عند هذا المستحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامه. شفتوا الترغيب بايه يا اخواني؟ شفتوا ربط باب البيوع بايه؟ باليوم الاخر، عشان تستحضر المعنى ده في كل بيع وشراء. دي مش الصفقه اخر صفقه اللي هتكسب فيها مبلغ وقدره، لا، لسه في صفقات كبيره، لسه في صفقه على الجنه. أقل أخاك يقل الله عثرتك التي قد تحول بينك وبين دخول الجنة يوم القيامة. تحب يوم القيامة، ما هو أنت ما دفعتش الثمن وعندك معاصي وذنوب تحول بينك، تحب ربنا يقل عثرتك؟ نفوت الموضوع ده، نرجعه كأن لم يكن. أي حب طبعا تفعل ذلك مع أخيك استحبابا، لكن من باب الحقوق لو قال آسف أنا عايز حقي، أنا آسف البيع وقع، من حق، ما نقولوش عليه يا ظالم يا اخي انت مش ملتزم، تعرفش ربنا، امال الدقه دي ايه؟ امال الكلام ملوش اي لازمه. ملوش اي لازمه. ان شاء ان يفعل المستحب شاء، ان لم يشاء ان يفعل، ولا يعاب عليه. والا لما قلنا المستحب الى واجب. واضح؟ فله ان يستمسك بالبيع، يقول اسف ادوني فلوس. اسف السلعه عندي، اسف السلعه معايا مش مرجعها. خلاص العقد تم. فرفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين فسخه برضاهما يسمى ايه؟ إقالة. يندم احد المتعاقدين على هذا البيع. يتبين للمشتري او يتبين للبائع، يتبين للبائع انه كان محتاجا للسلعه. يتبين للمشتري انه تسرع وهو محتاج للمال. ايا كان. فهذه إقالة فتح الشرع بابها، ولكن على سبيل ايه يا شباب؟ على سبيل الاستحباب. المسألة الثامنة عقد المرابعة، أو يسموه أحيانا بيع عليه بيع التخفيض بالثمن. إن أنا أقول لك ثمن السلعة، تيجي تشتري مني هذا القلم، أقول لك يا أخي أنا شاريه ب10 وببيعه ب12، أنا كسبان في إيه؟ افهم الكلام ده. ده اسمه عقد المرابعة، يعني بقول لك أنا رابع فيها كذا. ماليش دعوة بالمسميات اللي تسمى الآن، بتاع المسمى الشرعي. لما تجيب اي مساله من المسائل العصريه سيبك من المسمى اللي هم مسمينه، شوف البيع او الصوره اللي بيتعاقدوا عليها ايه عشان تقدر تديها المسمى الصحيح، لان احيانا تسمى الاشياء بغير اسمها، فيسمى الربا الفائده وهو اعظم مضره في الدنيا والاخره، يسموه فائده. لازم نرجع الاسم الى اصله الصحيح. يقول لك تعالى في عقد مرابحه في بنك كذا، نسمع كده المرابحه ايه؟ شوف كم فعلا مرابحه اللي كان بيقول لك ايوه مرابحه، والاسلام المرابحه موجوده في الاسلام، ايوه بس انت خدت لفظ مرابحه وحاططه على حاجه ثانيه. تمام؟ زي بالظبط كده جاي تتزوج، اقول لك انا شايفك عروسه كده، رحت لقيت لك فستان جميل خالص وحطيته على رجل، قلت لك شوف العروسه الجميله، هي دي عروسه ولا عريس؟ انا فحيت عليك بالثوب، اديتك حاجه ظاهره، فاديتك لفظ غير اللي يندرج تحته هذا اللفظ. واضح شباب؟ فكلمة عقد مرابحة في الإسلام معناها بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهم. يبقى 10 باعها لك ب 12. السلعة جايبها ب 30,000 وبدأ لك ب 30,500. لابد أن يكون صادقا، لو ظهر أنه كاذب فالبيع باطل. طب لو ما ظهرش هتمشي في الدنيا، لكن في الآخرة خدت بالك مش مات؟ انت ظالم. فاحذروا من التخبير بالثمن الا ان تصدق. احذروا من التخبير بالثمن، ان تقول انا جايبها بكذا. لو انت جايبها ب 30 وقلت انا جايبها ب 30 وبديها لك ب 31 وانت صادق في انك جايبها ب 30، بس انت جايبها ب 30 تخليص حق، انت كاذب. قول له انا جايبها ب 30 تخليص حق، كان ليا فلوس عند فلان ومش طايلها، فخدت بدلها السياره دي ب 30. ممكن تكون الفلوس ديت 35,000. واضح؟ وانت قبلت سياره ب 30 علشان تستنقذ مالك، مش مهم خمسه بس تاخد اي حاجه. فالتخبير بالثمن لازم تخبر بالثمن وصورته الحقيقيه. انت جايبها ب 30 لكن جايبها 30 قسط. جايبها ب 30 قسط. واضح؟ مش جايبها ب 30 نقدا. فجايبها ب 30 قسط وبتبيعها ب 31 كاش نقدا. آجل تبيع التخبير بالثمن أو المرابحة دوت، يقوم صاحب السلعة ويقول ثمن السلعة كذا ويكفي فيها كذا، لا بد أن يكون صادق. البيع صحيح لو كان صادق، علم مقدار الثمن ومقدار الربح، لأن ده يدخل في قوله تعالى وأحل الله البيع، وهذا بيع، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وتراضي على ذلك. فإذا ظهر خداع أحدهما للآخر هذا إشكال. آخر شيء البيع بالتقسيط، هو بيع السلعة إلى أجل محدد، حط 20 خط على كلمة محدد، يقسط فيه الثمن أقساطا متعددة، كل قسط له أجل معلوم يدفعه المشتري. ثاني تعريف مهم، التعريف مهم في أي شيء، التعريف مهم لأنه الله يفصل لك المعاملة دي عن غيره. لما أجي أقول لك جاي لك الأخ فلان طوله 1.80 متر، أبيض لحيته كذا، عينه كذا، فمه كذا، مواصفاته كذا، ولابس ثوب كذا، دي مواصفات اللي اتفقنا عليها، اللي قلنا عليها، وهيجيب لك مبلغ وقدره كذا، لو جه الأخ ده وطلع طوله 1.5 متر مش 1.80 متر، ينفع؟ لابد أن يستوفي ذلك كله، لأن لما عرفته عرفته بواحد 2 3 4، فقط بند من هذه البنود يبقى أخ غير الأخ، أكيد مش هو، حتى لو اتحقق فيه كل المواصفات الأخرى، لكن كان فيه وصف لم يتحقق فيه. التعريف يفرق لك أنواع البيوع من بعضها، بيع تقسيط، بيع سلعة إلى أجل محدد، أنا رايح أشتري هذه السيارة على 36 شهر، مش 36 وإذا زادت هتبقى كذا، لا، مش 36 وليك إنك تمد 36 48 قدام، لا، تحدد من دلوقتي على 12 شهر، على 24، على 36، أكثر أو أقل، أجل محدد لكل قسط، كل قسط له أجل معلوم، تدفع الشهر ده 1000، اللي بعده 800، العدد معلوم والقسط معلوم، العدد معلوم والقسط معلوم، عدد الأشهر أو الأسابيع أو الأيام على حسب هو قسط عليه، فهم؟ وعدد وقيمة المبلغ في كل قسط معلوم. وهذا يحصل له أو به فائدة للبائع والمشتري. البائع يحب ينوع في تجارته، والمشتري أحيانا لا يتيسر له الايه؟ الثمن كاملا، ولكن يشترط لصحة بيع التقسيط شروط. واحد، أن تكون السلعة بحوزة البائع وتحت تصرفه عند العقد. فعلا هو تاجر وعنده سلعة، هو تاجر وعنده سلعة، فلا يجوز لهما الاتفاق على ثمنها وتحديد مواعيد السداد والأقساط، ثم بعد ذلك يشتريها البائع ويسلمها للمشتري. ده وقع في النهي اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيده: لا تبع ما ليس عندك. ما ينفعش البيع، ماشي يجوز البيع بالقسط، نعم يجوز، لكن في ضوابط، في شروط. اولا ان تكون السلعه بحوزتك، ان تكون السلعه بحوزتك، اذا لم تكن السلعه بحوزتك صار لك، دخلنا باب ثاني خاص. ثانيا لا يجوز الزام المشتري عند العقد أو فيما بعد بدفع مبلغ زائد على ما اتفق عليه عند العقد في حال تأخره عن دفع الأقساط. يعني إيه؟ إحنا متفقين على 36 شهر، المشتري لن يستطع سددها على 38 شهر، ما ينفعش تقول له في شهرين زيادة 4% ادفع كذا. ابتداء في الأول يجوز، متفقين على ثمن سلعة في وقت معين وأقساط معينة، لكن انت اتاخرت شهرين دلوقتي زياده عن المتفق عليه، مطالب منك 14% زياده او 2 او 1 او اكثر او اقل، هذا ربا، هذا ربا زياده لمده هي مده التاخير، لكن في الاصل مش زياده لمده، في الاصل على طول السعر كذا على اقساط في اشهر كذا وقيمه القسط كذا وعدد الاقساط كذا. واحد يقول يبقى كده الناس هتتاخر، هذا ما يدفع نفس الثمن، هيتاخر ليه؟ اولا إما أنه لا يملك السداد، وهذا قال الله عز وجل فيه: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وده اللي كانوا بيسموه في الجاهلية ربا النسيئة، والنسيئة يعني التأخير، انت تأخرت، يقول له انسى لي يعني أخرني وخد فلوس زيادة. قالوا هذا ربا النسيئة، نوع الثاني من الربا، نوع الثاني من الربا، ربا النسيئة، في ربا النسيئة وفي ربا الفرط، ده ربا النسيئة، أي الزيادة لأجل التأخير، احنا متفقين على 36 خلاص، اتأخرت 38 39 ده 40 أكثر أو أقل لا يزيد ثمن السلعة. واحد يقول طيب أنا ما زادش ثمن السلعة الناس هتتأخر، إن كانوا مماطلين فهذا ظلم، وظلم ظلمة يوم القيامة يصدر فيه القضاء. واحد يقول لك كده مفيش حد هيسيد ومحدش ما بيبيعش ونصرف. اغلق هذا الباب، إذا كنت لا تثق في من سيشتري منك أنه عنده سداد أو أنه لو لم يسد فيقين أنه ما عندوش تثق في ديانته لا تبع. مين جبرك أنك تبيع لغير ذلك؟ فالذي يبيع بالقسط انتبهوا انتبهوا، يقال له عند العقد يا في الإسلام إذا لم أسد في الموعد لأنني معذور ليس لك أن تجبرني وليس لك أن تحبسني وليس لك أي شيء، وإن كان ذو عسرة نعم يا رب وحرم بالدين. قال فنظرة إلى ميسرة، هذا الحال الأول. الحال الثاني وأنت صداق خير لك، تقول له خلاص بدل ما احنا متفقين عليها ب 100 ب 90 وخلص، ب 90 انزل له 10 ده مش هنزل قسط، اشيل عنه قسط 2 مش هزود عليه المال. طبعا انا متاكد ان الناس دلوقتي بتسمع الكلام المفهوم مش واضح، مش واضح لاننا عايشين في بيوع ربويه، الاسلام عكس ذلك تماما، واي محاوله للتنفيق او اظهار صوره وادعاء الاسلام عليها مرفوضه تماما. البيع في الاسلام عندنا هذا صورته، البيع بالتقسيط، انك تبيع السلعه عندك، لكن السلعه مش عندك وبتبيع بالقسط انت مراقب، او على الاقل وقعت في حرام اخر انك تبيع ما ليس عندك. ثانيا لا، السلعه عندك ومتعاقدين مع المشتري على مده معلومه باقساط معلومه، ليس لك ان تزيد لو تاخر، ليس لك ان تزيد لو تاخر. فلو قلت لانك تاخرت سنزيد وقعت في الربا المحرم، وهو ربا ايه؟ ربا الاسلام. الشرط الثالث يحرم على المشتري المليء المماطله. الشرط الثالث انه في الوقت اللي عندك فيه سداد ان لم تسد في الحال الذي حل فيه الاجل فقد وقعت في الحرام في الظلم العظيم. يعني ايه؟ ده يخلي كل مشتري بالقسط، انا عندي قسط سياره، قسط جهاز، قسط ثلاجه، قسط اي شيء، أنا عليا في الشهر 1000، تبقى مستني كده هلال الشهر يطلع وتبقى أنت عمال تدور على مين؟ على البائع، أنت اللي تبحث عنه، أنت اللي تتضايق، يا أخي تعبتني معاك، أنا بتصل عليك 100 مرة ما تردش عليا، طب مالك زعلان ما بكره؟ لا يا سيدي، ما توقعنيش في الظلم، حالا تاخد فلوسي. هو اللي استجروا كده، كانوا ينتظرون الهلال، ظهر الهلال، هلال الشهر بس يبقى دخلنا. دخلنا في الشهر وهو المفروض بيسد في اول الشهر والهلال ظهر، يقعد يدور على الباقي، يدور عليه، مسافر يتصل عليه ادي اهلك ادي كذا تاخذ كذا، عايز يخلص ليه؟ ما انا مسامع واخذهم الاسبوع الجاي، يقول لك خايف، تكون نفسه مش راضيه، تكون كذا تكون كذا، خايف. مطل الغني ظلم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، مطل الغني ظلم، اللي عنده سداد يا اخواني ولا يسد ظالم، والظلم ظلمة يوم القيامة. رابعا، الشرط الرابع لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز له أن يشترط على المشتري رهن المبيع. يعني إيه؟ يقول لك مش هتملك السيارة، ما وقعش البيع. لو لم أملك السيارة يبقى البيع ما وقعش. ما هو البيع معناها مبادلة مال بمال، مش ده التعريف؟ ما حصلتش المبادله، انا ما امتلكتش سياره، لكن يجوز له ان يرهن المبيع. يبقى عنده رهن سواء بالمبيع نفسه او بسلعه اخرى. فالاسلام شرع لنا الرهن، وناخد باب الرهن عشان تضمن حقك في الاستيفاء. يبقى عندنا يا اخواني الاسلام له سبل لتوثيق الدين، اعرفوها، لان الناس لا يعرفون الا التوثيق الربوي او التوثيق المحرم او التوثيق المخالف للشرع. توثيق يقول لك يمضي شيء على غيره، غرر عظيم جدا، توثيق يقول لك مش هكتب السلعه باسمك، ما تتملكهاش، يبقى ما وقعش البيع. امال التوثيق في الاسلام ازاي؟ واحد الكتابه ونزيد عليها التوثيق، لو في شهر العقار ده بيسموه في الاسلام الاشهاد، شهود. وهذا الشهر العقار ده هم الشهود اللي بيكتب لك ده شاهد، لان هو اللي كتب وهو شاهد انك بعت الفلان او ان فلان عليه فيه كذا او كذا، وتروح تختمها ده شاهد تاني، يبقى فيه شهود، واصدقته بشهود، يبقى فيه توثيق بكتابه وفيه توثيق بشهود. الصوره الثالثه للتوثيق في الاسلام الرهن. الرهن يعني ايه الرهن؟ انا بعت لك هذه السلعه قسطه وانا خايف ما تسيبش عايز اوثق، كتبنا وشهدنا ولا لا، بس عايز رهن، عايز رهن، خلاص عندك رهن كذا وكذا، عندك رهن السلعه دي، عندك رهن السياره دي، عندك رهن كذا. دي صور التوثيق، مفيش صوره ثانيه في الاسلام للتوثيق، عشان تضمن حقك. كلمه توثق يعني تضمن حقك، عشان تضمن حقك اكتب. يقول لك بالله اشرب ميه، مش تابع الكتابه عندنا في زماننا فاتت؟ خلاص اشهد، مش تابعين شهود، خد راحتك. ولا دي ولا دي ولا دي، ما تدخلش في البيع، ما تدخلش في البيع. مين الجاك انك تدخل في البيع بالتقسيط؟ ما تدخلش فيه. هذا لو حصل في مجتمع المسلمين لن تبلى المحاكم بقضايا البيوع. الان ما عاد احد ابدا يفكر في ذلك، واللي بيفكر فيه بيغالب، وبضوابط غير شرعيه، وبتوثيق ربوي او مخالف للشرع. انت في غنى عن ذلك، لان رزقك سياتيك. افتح الباب الحلال، افتح المتجر وامتلك السلعه وحوز السلعه، وادعو الله يا رب، يا رب بارك لنا في متجرنا، يا رب بارك لنا، يا رب السلعه طولت عندي، يا رب اجد لها المشتري مناسبا. يبقى في علاقه بين التاجر وبين الرب سبحانه. لكن الناس يظنون هذا التوثيق عشان يضمن هو بتهلوته وشطارته هيقع في الحرام ويخسر الدنيا والاخره. الطبيعي انه لا يدخل في البيع بالقسط الا لشخص يثق فيه، صح؟ شريط الحباب ده غير لشخص واثق فيه، او لشخص يريد ان يتصدق عليه. يقول لك لو ما خدتش هتبقى صدقه، هنسيبها له، هنتنازل عن قسط الاثنين. هتجد ان البيع بالقسط في الحقيقه يفعله البائع للتسهيل على المسلمين، وهكذا كان في الماضي. وصار اليوم استغلالا لحاجه المسلمين وايقاعهم في مزيد ديون. ده لو تخيل ان الديون دي حلال، فكيف وهي ربا؟ وديون ربويه وزيادات ربويه. يا اخواني بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خيرها. شوف التعامل الذي يرضيه سبحانه وتعالى، وتيقن ان الرزق بيدك، وان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ان نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها واجلها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. يقول شيخنا رحمه الله شيخ صبر، يقول واجملوا في الطلب، يعني اجعلوا الطلب جميلا. والجميل هو الموافق للشرع. اجعل طلبك من باب جميل، باب مشروع، باب حلال. وبعض العلماء قال اجمله في الطلب، يعني خلي الامر مجملا، ليه انت عايز تدخل في تفصيل اضمن دي واضمن دي واضمن دي واضمن دي؟ تاكد انك لازم تعلق في النهايه امر على القدر، وتدعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك رابحا، ان تجعل ذلك كذا. لكن الناس تظن ان في ارباح مضمونه اذا مش تجاره. ارباح مضمونه يبقى مش تجاره. التجاره يعني يحتمل ان اكسب ويحتمل ان اخسر. وانت دخلت في التجاره بهذا المفهوم، انا اشتريت السلعه، انا حطيت 10,000 شراء بضاعه، والله ما عارف هتتباع او مش هتتباع. انا عملت عقلي، عملت دراسه جدوى وفكرت في المشروع واستشرت الناس واستخرت رب العزه سبحانه وتعالى وسلكت طريقا حلالا. جبت السلعه ودعوت الى هذه السلعه، عندي سلعه طيبه يا اخواني، مواصفات كذا، وانت صادق فيها، صادق فيها، مواصفات صادقه. ياتي الناس، ياتي الناس ويشترون. أن تفتح الباب لا أبيع إلا بالقسط، هذا يدل على سوء نيتك. يدل على في تفكير ربوي عندك. ليه ما تبيعش إلا بالقسط ليه؟ أنت سلعة جايبها ب 10 ب 11، إيه اللي يمنعك؟ ايه اللي يحول بينك وبين البيع؟ راح بيفكر تفكير اليوم. ولهذا قال الامام احمد لما سئل عن رجل لا يبيع الا اجلا قال اكره ذلك. وكلمه اكره ذلك ما عندهاش حرف، لانه ممكن يكون بيبيع اجل بالحلال، لكن هذا يكره لان ظاهره انه يريد الربا، انه مش عايز ينظر الى ميسره، راح عايز يستغل حاجه الناس. وهذا الحال اليوم حتى في الاخوه اللي بيدعوا الاستزاده بيبيع بالقسط لاستغلال حاجه الناس لا للتيسير على الناس. وبالتالي لو كان الامر على ما اراده الاسلام لن يبيع بالقسط الا تاجر كبير جدا جدا وغني جدا. صحيح؟ ويريد ان يتصدق ويريد ان يكسب الناس، لكن التاجر المبتدئ عمره ما يبيع بالقسط. لانه على يقين انه لو لم يسد لن يكون عنده راس مال، فيضيع راس مال. لكن صاحب راس المال الكبير هو اللي يفكر المفروض لو مسلم، هو الوحيد اللي يفكر في البيع بالقسط. لا اقول انه يحرم البيع بالقسط على التجار الصغار، عشان في ناس تفهم الاشياء مقلوبه. لا، اقول لو كان التطبيق اسلامي هنجد في الغالب انه مش هيتاجر بالقسط الا التجار الكبار. لان احتمال القسط حاجتين، اولا التاخير بالنسبه له مغامره، ثانيا التاخير مش هياخد عليه زياده، ده لو زاد عن المده المعلومه. المده المعلومه ما فيهاش اشكال، لو ابتداء اتفق على 36 شهر بمبلغ لا اشكال فيه، نتكلم على الزياده بعد المتفق عليه، هو دي اللي فيها الاشكال. يعلم ان هذه الزياده لن ياخذ عليها ربحا، يبقى ما شغلش فلوسه الفتره دي، فقد ريع هذا المال في ذلك الوقت، وقوف دوره راس المال بلغه المحاسبين. الامر الثاني انه يتصدق. طب هو كسب ايه في الدنيا؟ يبقى في البدايه مش هيبيع بالقسط الا مع هذين الاهتمامين. واضح شويه؟ لكن الاصل ان العبد يشتري السلعه على الشرط الاول ويحوزها، اذا ما لا يجوز ان يبيع ما لا يملك. ثانيا لا يجوز الزام المشتري ان يدفع مبلغا زائدا لو زاد عن الفتره المحدده المعلوم، لانه هيكون ربا. ثالثا يحرم على المشتري البريء ان يناقض ولا يوم، كل يوم هذا ظلم. وقت السداد تسد اول ما ظهر الهلال، هلال الشهر تسد. رابعا لا حق لله في الاحتفاظ بالملكيه، ملكيه المبيع، ولكن من حقه ان يطلب ايه؟ رهنا. اكتفي بهذا القدر، سبحان الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.
هذا رسول الله الرحمة المهدى، هذا حبيب الله النعمة المسدى، هذا رسول الله الرحمة المهدى، هذا حبيب الله النعمة المسدى، هذا رسول الله الرحمة المهدى، هذا حبيب الله النعمة المسدى. الله أدبه الله، وهو الذي رباه، في الخلق جمله الله، سبحان من سواه. الله أدبه الله، وهو الذي رباه، في الخلق جمله الله، سبحان من سواه. كالبدر طلعته.